بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثاني عن سورة البقرة من التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف، ولي ثلاث وقفات كالعادة، ولكن الوقفة الأولى مهمة جدا لخلل شديد في الكتاب حصل في الطباعة وبتصرف من الناشر. عندنا العهد الذي نزلت فيه السورة، وهذا يقصد به المكي والمدني، وعندنا ترتيب نزول السورة. لو لاحظتم في سورة البقرة لوجدتم أن العهد الذي نزلت فيه السورة هذا العنوان غير موجود، ووجد ترتيبها في النزول ووجد تأريخها، والحقيقة أن تأريخها وترتيبها في النزول شيء واحد، أو يدخلان تحت شيء واحد كما سأبين بعد قليل. ولذلك هنا خلل كبير. لو فتحتم على سورة البقرة ونظرتم إلى كلمة ترتيبها في النزول كتب فيه كلام، وكلمة تأريخها كتب فيه كلام. الحقيقة أن كلمة تأريخها في كل الكتاب تقريبا، لأنني لم أفتح كل صفحة، لكن نظر أنه في كل كتاب تأريخها خطأ، بدلها يكتب العهد الذي نزلت فيه. فالسورة مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها. هذا يتعلق بالعهد الذي نزلت فيه، وهذا اعتمدت فيه على الرسالتين العلميتين اللتين ذكرتا في الكتاب في الصفحة العاشرة، وهما كذلك موجودان في هامش رقم 3 في الملف المرفق الذي وضعته في أول درس، ولعلي أضعه هنا مرة أخرى، الذي فيه ذكر المداخل ومراجعها. أما مسألة ترتيب النزول وتأريخ النزول، فترتيب النزول راجع إلى رواية جابر بن زيد التي تكلمت عليها في مقطع سابق، وتأريخ النزول يعني التحديد الزمني. هذا الترتيب أن هذه السورة هي 86 مثلا سورة البقرة يساعد على معرفة تأريخ النزول، ولا يكفي وحده، بل معه أسباب النزول وغيرها تؤدي إلى تأريخ النزول. تأريخ النزول لو لاحظتم في سورة البقرة كما قلت كلمة تأريخها يصبح عهدها، وكلمة تأريخها تنقل إلى ترتيبها في النزول. ترتيبها في النزول وتأريخها مجتمع، وعنوانه الذي اخترته له في الكتاب هو تأريخها، يدخل فيها ترتيبها في النزول. ولذلك هي أول سورة نزلت في المدينة إلى آخره، هذا الكلام متعلق بتأريخها وترتيبها في النزول، يجمع بين الاثنين. فترتيبها في النزول 86، وتأريخها استمرت في العهد المدني من أوله إلى آخره كما بين تفصيلا. قد يحتاج إلى سماع هذا المقطع عدة مرات للتأكد من المعلومة وضبطها، وما كان عنده سؤال يستطيع أن يطرحه. إذن هذه هي الوقفة الأولى، وهي مهمة في فهم كل الكتاب. فتأريخ النزول وترتيب النزول يدخلان تحت عنوان واحد، والعهد الذي نزلت فيه السورة وحده يكون، وهذا العهد يذكر دائما في الكتاب، من عنده الكتاب كاملا يذكر في الشرح التفصيلي في أعلى الصفحة مع رقم السورة وآياتها والجزء. الوقفة الثانية مع المقطع الثاني من السورة، أو لنقل القسم الثاني من السورة، تكلمنا عن القسم الأول وتحويل القبلة إلى آخره. القسم الثاني فيه تفصيل للأحكام الشرعية بعد أن هيئت النفوس لها في القسم الأول، وكرر فيها ما ذكر في آخر القسم الأول. ففي آخر القسم الأول ذكر للذين يكتمون ما أنزل الله، وهنا كذلك ذكروا في أول هذا القسم، ثم فصلت الأحكام في القسم الثاني الممتد من الآية 168 إلى الآية 207 من قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا القسم يتكلم عن كثير من الأحكام، ومن أهمها الحج والصيام. وسيلاحظ الفرق بين الأحكام التي فيه والأحكام التي في القسم الثالث في مقطع يكون غدا بإذن الله. هذا المقطع يمتد إلى ما قبل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ينتهي بآيات الحج ثم أمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآيات. ننتقل إلى الوقفة الثالثة وهي ذات صلة بالوقفة الثانية. نلاحظ أن القرآن عندما يتحدث عن هذه العبادات فإنه يختلف عن كلام الفقهاء عن تلك العبادات، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكمل تصوره عن العبادات عن طريق تعلم القرآن والسنة. فالسنة تركز على أمور ظاهرة في العبادات: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم كذلك في خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من الأحكام. لكن في القرآن إشارات إلى أمور أخرى باطنة ينبغي أن تراعى في الصيام أو في الحج أو في غيرهما، وسأذكر مثالا. ثم حاولوا أن تقرأوا هذه الآيات لأنها تبين لكم الجانب الباطن. يعني إذا درست الفقه فإنه يعتمد غالبا في بيان الأحكام التفصيلية على الأحاديث النبوية، وهذا خير عظيم، لكنه جزء من حقيقة هذه العبادة. والقرآن فيه إشارات إلى تلك الأحكام، لكن فيه إشارات إلى شيء آخر، وكما قلت يتضح الأمر بالمثال. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، في آيات الحج في سورة البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا حكم فقهي معروف فصل في السنة وتكلم فيه الفقهاء، هل يتعجل الإنسان أم يتأخر في أيام التشريق. ولكن ختام الآية واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون إشارة، بل إشارات اكتفي بإشارة منها، وهي أن نفير الناس في الحج وخروجهم من منى وكل المناسك كذلك يذكر بالحشر. ينبغي للحاج أن يتذكر بهذا الموقف، موقف الحشر العظيم يوم يجمع الله الخلائق. وعلى هذا فقس في هذه الآيات القليلة عن الحج وفي تلك الآيات التي قبلها عن الصيام وفيما بينهما تجد إشارات كثيرة إلى معان إيمانية وقف معها المفسرون كثيرا. والذي يريد أن يتعلم دينه يحتاج مع الفقه، وهو مهم جدا، إلى هذا الجانب الإيماني الذي يجعل للعبادة طعما آخر. ولعلنا لا ننسى في الختام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكيف وجهت كلمة لعلكم تتقون الصيام وجهة أخرى، ونبهت على جانب مهم في الصيام وهو جانب التقوى التي محلها القلب. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.